السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم كما علمت آدم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. جرت عادة الفقهاء في تقسيم كتب الفقه أن الكتب تكون مقسمة على 4 أجزاء. الجزء الأول هو المتعلق بالعبادات، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا منه بفضل الله عز وجل. ثم جعلوا القسم الثاني هو القسم المتعلق بالمعاملات المادية بين الناس، وهو ما يتعلق بالبيع والشراء وأنواع العقود 4 اللي تكلمنا عنها، وما يندرج تحت كل عقد من العقود من أنواع العقود التوثيقية والعقود المعاوضات والعقود اللي هي المتعلقة بالأخذ بلا مقابل ونحوها. ثم بعد ذلك ينطلقوا إلى القسم الثالث من الأقسام المتعلقة بدراسة الفقه، وهو القسم المتعلق بأحكام الأسرة، النكاح وشروطه وواجباته وأركانه، وما يتعلق بالشروط المتعلقة بعقد النكاح والمحرمات من النساء والطلاق واللعان وغيرها من الأحكام. ثم بعد ذلك ينتقل إلى القسم الرابع، وهو القسم الأخير من الأحكام الفقهية، وهو القسم المتعلق بالعقوبات المتعلقة على نوعين من أنواع الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان، وهي الجنايات، وهي المتعلقة بقتل النفس، إن حد يقتل حد، أو سواء بالقتل بأنواعه 3، العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، وما يتعلق على هذا من أحكام متعلقة بالديات، أو الجهة التانية في نفس القسم ده. يعني بصوا، العقوبات عندنا ماشية في جزئين، الجزء الأول متعلق بالجنايات، الجزء الثاني متعلق بالحدود. الجنايات ده نصين، نص متعلق بجريمة القتل، وجزء متعلق بالاعتداء على النفس، حد ضرب حد بسكينة، حد كسر دراع حد، حد عور حد، حد قطع صابع حد. فهذا الجزء الآخر هو متعلق بقى بالديات المتعلقة بالجروح أو الجراحات كما يطلق عليها علماء الفقه. ثم بعد ذلك باقي العقوبات أو باقي الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها الإنسان، كجريمة زي الزنا والعياذ بالله، أو جريمة زي جريمة قطع الطريق، السرقة، القذف، الردة، كل دي جرائم الشرع وضع عليها عقوبات. هناخد النهاردة إن شاء الله كتاب الحدود إذا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا، وربنا عز وجل يعيننا كده ويبارك لنا في الوقت حتى ننتهي من هذا الأصل إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص كله معايا؟ يلا معلش عثمان، هات لي أنا من عم عبد الله.
الفرق بين الكفالة والضمان، وهل إجابة تبرع ذمة الوكيل هي إجابة تبطل الوكالة؟
لا، دي حاجة ودي حاجة. الوكالة لا، حاجة دي حاجة ودي حاجة. لو رجعت المذكرات لعب النص كده ماشي، حاضر هجاوب لكم عليها إن شاء الله بإذن الله. معلش قبل ما أنسى يا أخوانا، لازم الكل من الشباب والبنات، الكل دلوقتي لازم يسجل في رقم الواتس مجموعة الأولاد ومجموعة البنات، علشان إن شاء الله أنا بإذن الله، يعني أنا عندي مؤتمر برا مصر إن شاء الله، فأنا هسافر أسبوع إن شاء الله، فأبعت ليكم مذكرات اللي هي باقي الأسئلة بتاعة أحكام البيوع، اللي هي باقي إيه الأسئلة الواقعية، فلازم يكون كل مشترك معانا، وأنا هبعت لكم الأسئلة متجاوب عليها، بحيث برضو تبقى معانا نكسب وقت في الأسبوع ده نكون راجعنا إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. كتاب الحدود، كتاب الحدود. الحدود يا أخوانا في اللغة الحد معناه المنع، ومنها أخذت الحدود بين البلاد، وهذا أمر محدث لا يعرف في دين الإسلام، لأن الأصل إن بلاد المسلمين كلها بلد واحد. الحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، وحدود الله محارمه، حدود الله محارمه. وفي الإصطلاح الحدود، جزاكم الله خير، وفي الإصطلاح الحدود معناها هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية ليه؟ ها؟ لتمنع من الوقوع في مثلها. يبقى احنا عندنا نظر نقول مثلا حد القذف، يبقى حد القذف ده هو عبارة عن عقوبة اللي هي 80 جلدة اللي احنا هنعرفها الآن. فالحد معناه عقوبة، السارق إذا سرق هنقطع يده، فإن عاد قطعنا قدمه، فإن عاد الروايتين بقى للإمام أحمد إما أنه يقتل أو يسجن على حسب الروايتين كم الواحد. فالحد هنا معناه عقوبة، عقوبة دي العقوبة دي الشرع وضعها في مقابل إيه؟ ها؟ في مقابل ذنب وقع فيه الإنسان. لماذا شرع الإسلام أصلا العقوبات؟ شرع الإسلام العقوبات لأمرين. الأمر الأول مكتوب عندك في المذكرة، والأمر الثاني أنا ما ذكرتوش عشان هجيبه لك في الامتحان. ما احنا قلنا ان في امتحان، في الامتحان سؤال هيبقى جاي في الحاجات اللي ايه اللي بتتكتب في المذكرة. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى انما شرع لنا الحدود، انا عندك في التعريف ده في تعريف الحنابلة يقولون لتمنع من الوقوع في مثلها، فهي عقوبة تمنع من الوقوع في مثل هذه العقوبة مرة ثانية. جنبها اكتب وجوابر او كفارات. فالحد عندنا ربنا سبحانه وتعالى جعله الحاجتين، شرعه لأمرين. الأمر الأول العلماء بيقولوا عنها أن الحدود زواجر. يعني إيه زواجر؟ معلش دايما بداية كل كتاب بتبقى محتاجة شوية تأصيل بس عشان نفهم، والكتاب سهل إن شاء الله معانا. الحدود بيسموها زواجر وجوابر. الحدود بيسموها إيه؟ زواجر وجوابر. يعني إيه زواجر؟ فهي تزجر العبد بمعنى تمنع العبد عن الوقوع في معصية. فاللي هيسرق وديها تتقطع فهي زاجرة له انه يعيد العقوبة مرة تانية، وهي زاجرة لغيره اذا رأوا اثر العقوبة ايه على يديه. صح ولا غلط؟ تاني الله عز وجل، تعالوا نرجع للقرآن نفهم اكتر. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هنا العلماء بيقولوا ليه ربنا قال ان وقت إقامة الحد على حد لابد من شهود العقوبة؟ قالوا حتى ينزجر الناس. فالحدود زواجر بمعنى موانع تمنعني ان اقع في الذنب. علشان كده لما اقيم حد الزنا في زمن النبي مرتين او ثلاثة ما سمعنا بعد الحالتين ثلاثة دول عن جريمة زنا. فإقامة الحد كان عبارة عن إيه؟ ها؟ زواجر. زواجر لمين؟ للفاعل وللإيه؟ ها؟ وللمجتمع. وللمجتمع. النهاردة إحنا لما واقفين عسكري على بنك، جاء حرامي جاي يخش البنك صفيناه بالرشاش. حد بعد كده بعد ما شاف الجريمة دي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ يبقى وقوف العسكري ده اسمه إيه؟ زاجر. ده الحد عندنا في الشريعة. اثنين جوابر. يعني ايه الحدود جوابر؟ لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في حد الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم كفارة لما صنعت، وفي الضبط الاخر العلماء كفارة ما صنعت. فربنا عز وجل بهذا الحد ومن اقيم عليه حده لم يعذب يوم القيامة، فهي جبرت الكسر اللي حصلت في صحيفة العبد من الذنوب والمعاصي عن طريق اقامة الحد عليه. علشان كده احنا كنا خدنا في العقيدة زمان في درس اصول السنة بتاع الامام احمد ومن اقيم عليه حد الذنب فهو ايه كفارة له لا يؤخذ عليه في الاخرة. وصلت يا اخواننا؟ يبقى ده تعريف الحدود. على من نقيم الحدود؟ يعني مثلا عيل صغير سرق بالشروط اللي احنا هنعرفها دلوقتي، هل نقيم عليه حد؟ واحد النهاردة مستأمن جاي من بره، جاي من بره سفير مثلا روسيا مثلا او سفير امريكا مثلا او سفير اي دولة، هو مش مسلم وقاعد في بلاد المسلمين وشرب خمرة، نقيم عليه الحد؟ حد شرب الخمر. واحد حديث عهد باسلام، احنا معانا مثلا في الدراسة مثلا حد لسه جاي من الاسلام جاي من بره جديد، حد شاب من اوكرانيا لسه جاي من بره جديد مثلا، هذا الشاب لسه اسلم جديد وبدأ يتعلم علم شرعي، راح والعياذ بالله شرب خمرة كما هو لانه لا يعمل، هل نقيم عليه الحد؟ لذا بيقول العلماء قال الشيخ لا تجب الا على مكلف. يعني ايه مكلف يا اخوانا؟ البالغ العاقل المختار. بالغ عاقل ايه مختار. جزاك الله خير تسعيدك. اثنين ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ ملتحي. غلط. ملتزم هنا مش معناه ملتحي. ملتزم هنا اي ملتزم باحكام الشرع وهو المسلم. خرج بذلك من لا يلتزم باحكام الشرع. من لا يلتزم باحكام الشرع كما ضربت لكم مثال الان السفراء جايين مثلا لحضور مجتمع في بلاد مسلمه وجاي معاه ازازه الخمره معاه، هل هو ملتزم باحكام شريعتي؟ غير ملتزم باحكام شريعتي، فلا اقيم عليه الحد. ان يكون مكلفا ملتزما عالما بالتحريم. عالم بالتحريم خرج بها ايه؟ الجاهل بالتحريم، كمن اسلم حديثا هذا جاهل بالتحريم فلا يؤاخذ، فلا يؤخذ. اما المكلف فلقول النبي رفع القلم عن ثلاث، واما الملتزم لان الله عز وجل قال وان احكم بينهم بما ها انزل الله، واما العالم بالتحريم وذلك لان عاملا لعمر، عامل هنا يعني معناه والي محافظ، ان عاملا لعمر كتب الى عمر ان رجلا اعترف عبده بالزنا، اعترف عبده بالزنا فكتب اليه يساله هل كان يعلم انه حرام، فان قال نعم فاقم عليه حد الله، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده أقم عليه الحد. كانت لسه بلاد المسلمين لسه في دور الانفتاحات بعد الفتوحات الإسلامية، وناس لسه داخلة في الدين جديد، فما كانت تعلم هذه الأحكام. يبقى علشان نقيم حد على حد فإحنا لابد أن احنا نشترط له كام ها؟ ثلاث شروط. أن يكون مكلفا ملتزما ها؟ عالما بالتحريم. طيب من الذي يقيم الحد يا أخوانا؟ مين اللي يقيم الحد؟ يعني لو حد سرق الآن في شارع من شوارع المسلمين، من الذي يقيم حد؟ نجيبه دلوقتي ونقطع ايديه في الشارع؟ هل ده انا ليا سلطان في كده؟ لا، ليس هذا الا لحاكم اللي هو القاضي، الا لقاضي او من يقوم مقامه او والي المسلمين، وقت ما كان الوالي عارف طبعا احكام الشرع واحكام الدين. طب ليه الشريعه قالت انه لا يقيم الحد الا الحاكم او من يقوم مقامه؟ لنتخيل النهارده ما يحدث الآن مثلا في الصعيد، أو كان يحدث من فترة، كان اللي يقتل حد تروح العيلة التانية تعمل إيه؟ تقتل، تقوم رد العيلة التانية بقتل إيه؟ اتنين تلاتة، ترد العيلة التالتة بإيه؟ وهكذا، تبقى يبقى المجتمع أصبح غابة، مش مجتمع مسلم أبدا، فلا يقيم الحد إلا الحاكم أو من يقوم مقام الإيه؟ من يقوم مقام الحاكم. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن صفة إقامة الحد. هل وإحنا بنقيم حد على إنسان أخطأ، هل الأصل عندنا إن إحنا نقيم الحد إن إحنا نموته، ناخده كده نفضل نعدمه العافية وبعد كده نموته ونرميه؟ لا، هذا الحد، هذا الحد إنما أقيم ابتداء لتربية الإنسان وتأديبه وبعده عن هذا الذنب. علشان كده احنا الحكم ده هيجي لك اهو مكتوبه عندي اهو، هل للتوبة اثر؟ سؤال انا مش مكتوب عندك في المذكرة، هكتبه عندي. هل للتوبة اثر في رفع العقوبة؟ دكتور طارق، يعني لو واحد الان سرق ولما رجع البيت ندم واصابه من الهم والغم ما لا يعنه الا الله، هل نقيم عليه الحد؟ لولي أمر المسلمين إذا رأى أن هذا الإنسان تاب عن هذا الحد ورد المظلمة لأهلها ألا يقيم عليه الحد. لذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. وفي الحديث اللي أنا ذكرته قبل ذلك شأن المرأة التي جللها رجل بثوبه واغتصبها وجرى، جاء رجل من الأنصار مالك، قالت له الرجل هناك ده فعل وفعل، راح المهاجر يجيب الراجل ده، الأنصار يجيب الراجل ده، عدت رفقة من المهاجرين بيسألوها مالك، قالت لهم الراجل اللي هناك ده هو زنبي، فطلعوا جري جابوا مين؟ جابوا اللي كان بينقذها، فجابوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أهو؟ قالت هو يا رسول الله، والصحابة شاهدين وشايفين الوضع ومسكوه. فلما هم النبي بإقامة الحد عليه قام صاحبها، الرجل اللي فعل هذا الذنب بعدما ندم وعارف كويس جدا ان مقام زي ده مقام اقامة حد، انا هخش اموت، قال لهم لا يا رسول الله دعوه، فوالله انا صاحبها. عمر يقول له نقيم عليه الحد يا رسول الله، فنظر النبي للمرأة وقال لها اما انت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، واما انت قالوا يا رسول نقيم عليه، قال لا لقد تاب توبة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. فهذا الرجل الان كان للتوبة اثر ولا ملهاش اثر؟ كان لها أثر، إحنا نرفع الحد، ودي مردها للحاكم. علشان كده العقوبة في الشريعة مش زي العقوبات اللي بتطبق في عالم الغاب اللي إحنا عايشين فيه الآن في العالم كله، يقعدوا على كرسي كهرباء يكهربوا لحد ما يموتوا، أو يحكم عليه مدى الحياة بالسجن،
أو يقعده على كرسي ويقتله وهكذا. لا خالص. العقوبة عندنا في الإسلام مختلفة، لأن العقوبة الأصل فيها نحن نقول له إيه، ما عمتش تعمل كده تاني ارجع، ولا يترتب على العقوبة دي ضرر لأهله. يعني السجن مثلا ما فيش في ولا عقوبة من العقوبات اللي احنا هنتكلم عنها حاجة اسمها سجن. أستنى لو خدته سجنته زوجته أخبارها إيه، أولاده أخبارهم إيه، ينحرفوا. لا احنا نطبق عليه عقوبة تمنعه، وفي نفس الوقت ما نضيعش أهله، ما ندخلهوش السجن يتعرف على مجرمين أكتر وأكتر، بدل ما كان يعني حرامي نص كم يطلع لنا حرامي محترف أبدا. طب إيه إقامة الحد؟ شوفوا الوصف بقى في الإسقال. ويضرب رجل قائما، أن يضرب هذا الرجل قائما، لقول علي يضرب الرجل قائما في الحد دي بصوت، هنضربه بصوت. شوفوا اللي جاية دي، لا خلق ولا جديد. يعني إيه لا خلق ولا جديد؟ ما يبقاش مهري أو ضعيف، عشان احنا عايزين نؤلمه عشان ما عادش يعمل كده تاني، ولا جديد حتى لا يؤذيه. يبقى حتى العلماء لما اتكلموا في صفة العصاية اللي اتضرب بيها، احنا مش عايزين نموته ونخبطه خبطا نموته، ده احنا عايزين نأدبه. ثلاثة، ويكون عليه قميص وقميصان، لان الاصل مش الإلام، الاصل الإلام مش جرح الجسد. قال ولا يبدي ضارب إبطه. يعني ايه بقى يا ربي؟ ولا يبدي الضارب يعني ما يضربوش كده، احنا مش بنعذب، شريعتنا مش تعذيب، شريعتنا تأديب. حتى مع اللي عصى شريعتنا بتأدب، بس ما يبقاش الضرب انتقام، ما يبقاش الضرب في أماكن حساسة تقتل، ما يبقاش الضرب بكهرباء تؤذي، ده اللي بالوقع في حد. قال ويسن تفريقه، أن يضرب بصوت لا جديد ولا خلق. قال الشيخ ولا يجرد من ثيابه، ولا يجرد من ثيابه ليه؟ لأن الأصل في الدين هو الستر، فحتى في وقت اللي عنده مشكلة ما نقلعوش هدومه. شوفوا الست ده للرجالة، فبالكم بالست تبقى مسطورة ازاي. ولا يجرد من ثيابه، لقول ابن مسعود لا يحل في هذه الأمة التجريد. ولا غل، ما يتحطلوش أغلال في قدمه، ولا صفض، ولا أنه يتكتف بأيديه كده. ولا يبدي ضارب إبطه في رفع اليد، في رفعه أي عند الضرب، حتى لا يكون هذا مبالغة في الضرب. ويسن تفريقه على الأعضاء، شوفوا اللي جاية دي، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. يعني احنا بنقيم حد على انسان، ينبغي ان احنا نجتنب كل هذه الاصول الاربعه. ليه؟ لان العقوبه عندنا في الاسلام قتل وتعذيب ولا تاديب. فاحنا ما تجيش جنب وشه، ما تضربوش بالالم، ما تضربوش شد في وشه، ما تبقاش دي كده، حرام يتضرب الم، دي الشريعه. حرام نقرب من وجهه عند الضرب. قال علي اضرب واعطي كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره، العضو ابعد عن الاماكن القاتله او الحساسه، ابعد عنها. ليه؟ احنا مش عايزين نقتل حد، احنا عايزين نؤدب، يشعر بالالم ولكن لا نقتل، يشعر بالادب ولكن لا نعذب، ماشي كده. والرجل كالمراه في كل هذا الا انها تضرب جالسه. ليه تضرب جالسه؟ لأن هذا أستر لها، لأن هذا أستر لها. الأمر الثالث أنه ينبغي عليها عند إقامة الحد أن تشد عليها ثيابها، علشان ساعة الضرب الثياب بتاعتها ما تقعش فتنكشف عورة. يعني إحنا بنراعي عورة المرأة حتى وهي وقع في حد كبير تفضل مستورة حتى وقت الحد. قال الشيخ ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، أربع حاجاتهم. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، يبقى لما اجي اقول لك تفارق المرأة الرجل في الحد في امور، واحد ان تضرب ايه ها جالسة، اثنين وتشد عليها ايه ثيابها وتمسك يداها، ماشي. فيرجم، ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على حد الزنا. اول حد من الحدود عندنا هو حد الايه، حد الزنا. قال الشيخ: فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه، والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. تعالوا نفهم الكلام ده. أولا، الزنا كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. يأتي من ورائه مفاسد لا يعلم قدرها إلا الله، لذا كانت العقوبة المتعلقة به هي من أشد العقوبات في الإسلام، من أشد العقوبات في الإسلام. والزاني ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون محصنا، وإما أن يكون غير محصن. والإحصان في الإسلام في الزنا هيختلف عن الإحصان في القذف كما سيتبين لنا الآن. إيه الإحصان في الزنا؟ يعني إيه محصن؟ المحصن ده اللي هو هيرجم. المحصن ده الشيخ وضع له شروط، فقال هو من وطئ، يبقى من جامع، أدي شرط حط عليها واحد. اثنين، زوجته، يبقى لابد يكون متزوج. ثلاثة، بنكاح. أربعة، صحيح. خمسة، في قبولها ولو مرة. يبقى خمس شروط. إذا انطبقت هذه الشروط على رجل أو على امرأة أو عكسها بقى، المحصنة هي من وطئت من زوج بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. من كانت هذه الشروط منطبقة عليه، ما الذي يحدث؟ فهذا يرجم بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا شواذ من الناس. حتى لو مطلق، طالما تزوج وانطبق شو؟ طيب، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله. حاضر، رجم بقوله وفعله، رجم بقوله في شأن ماعز والغامدية، وفعله صلى الله عليه وسلم في أخبار تشبه التواتر. وقال عمر: إن الله بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله. والرجم في كتاب الله عز وجل. اثنين، غير المحصن. غير المحصن ده الشاب اللي مش متزوج. يبقى قلنا المحصن حده ايه في الاسلام؟ الرجم، رجل كان او امرأة. اثنين، الحالة الثانية ان يكون غير متزوج، غير محصن. فاذا كان غير محصن فله ثلاث صور: صورة موجودة وصورتين مش موجودين. اما الصورة الاولى فهو ان يكون حرا، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن مكان الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي: خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب ايه؟ عام. ليه تغريب عام؟ هذا من عظيم هذه الشريعة. انا بيجي لي الشباب كتير جدا، يعني او بعض الشباب، يعني بعض الشباب وقع في فاحشة من الفواحش. هو النهاردة تاب ورجع وبيجي المسجد ويعيط دم، مش بيعيط دموع، بيعيط دم. وبعد فترة إذا هدأت نار الذنب في قلبه يقع في الذنب تاني مع مرحلة ضعف الإيمان، فيجي يعيط تاني ويظل هذا حاله. السؤال: الشريعة بقى قالت إيه؟ يجلد 100 جلدة، ولابد أن الشخص ده يغرب سنة كاملة بعيدا عن الأرض التي وقع فيها في الذنب، بيت عيلة والاختلاط فيه وصل الذروة في الفساد حصل فيه والعياذ بالله فحشة، يغرب هذا عام. العلماء قالوا: حتى يغرب في بلد الدين فيها منتشر، فيها العلماء، فيها طلبة العلم، حتى يؤدي هذا إلى ابتعاده عن أرض الذنب. لأن وقوف يعني ثبات الإنسان في أرض الذنب ده بيؤدي لإيه؟ هيقعد مرة تانية. فسبحان الله، حتى العقوبة تأديب وإكرام وإصلاح. أي والله. طيب، أما إذا كان عبدا، الحالتين التانيين، لا، اللي هي غرب الذكر والأنثى مختلف فيها بين العلماء. والأرجح طبعا من المذهب أن هتغرب المرأة والرجل والمرأة، ويغرب ولو أنثى، لأن التغريب للاثنين. طب المرأة هنعمل فيها إيه؟ قال: هتغرب مع محرم. وده اللي دفع بعض العلماء، قالوا إيه؟ طب يعني بالنسبة للمرأة هيبقى في مشقة شوية، خلوها للرجل بس. فعلشان كده هم اختلفوا في الجزئية دي، ولكن اللي هنعتمده في المذهب ان التغريب هيكون للاثنين لعموم اللفظ. طيب، الحالة التانية ان يكون رقيقا، ان يكون عبد. فاذا كان عبدا وزنا فاحنا هنجلده كم جلدة؟ 50، لقول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما المبعض يعني إيه مبعض؟ نص عبد ونص حر. فده طبعا هتقسم عليه العقوبة على قدر ما هو إيه؟ على قدر ما هو عبد أو حر. طيب اللي هو المكاتب، المكاتب قال له هات 1000 جنيه وأنا حررك، فهو جاب له 500، فهو أصبح دلوقتي إيه؟ نص حر ونص عبد. فنقسم بقى العقوبة على هذا الحد. طيب مين هو المحصن بقى؟ الشيخ قال لنا ان المحصن هو من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. شروط إقامة الحد وشروط حد الزنا ثلاثة. الشيخ ذكر لنا ثلاث شروط. شرط الأول هو الجماع، يعني طبعا ده النص القديم اللي موجود في الكتب، فاحنا نقول حدوث الجماع، حدوث الجماع، ان الله لا يستحي من الحق، ان الله لا يستحي من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعز فقال له يا ماعز لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، حتى قال له لعلك فعلت كذا اللي هو الجماع، قال يا رسول الله فعلت كذا، فأقام النبي عليه الحد. طب هل معنى كده ان من قبل امرأة او فعل اي شيء دون الجماع لا يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد، ولكن له عقوبة اخرى اسمها التعزير على حسب ما يراه الحاكم بقى، يبقى في عقوبة دون الحد. الشرط الاول الجماع، 2 انتفاء الشبهة. انتفاء الايه؟ الشبهة. يعني ايه انتفاء الشبهة؟ رجل مثلا دخل بيته النور قاطع فلقى واحدة على السرير، فيعني جمعها باعتبار ان دي زوجته، فتبين له ان دي مش زوجته، ده دي اخت زوجته مثلا، مثلا ده انتفاء الشبهة، يعني واخدين بالنا. طيب الثالثة ثبوت الزنا، ان الزنا يكون ثابت فعلا. طب بما يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بثلاث احوال. الشيخ ذكر حالتين هما ثلاث احوال. وثبوته قال الشيخ بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه، ان في 4 يقولوا احنا رأينا هذا الرجل يزني بهذه المرأة يفعل كذا وكذا. شوفوا التدقيق من الشرع لإثبات هذا، عشان مش أي حد يبقى أي عرض كده كلام مباح، ده فلان كان، لا ده لازم 4 شهود. طب لو شهد 3 وفي رابع ما شهدش، لا ده يقام على 3 حد القذف. ليه؟ عشان لا يتكلموا في قضية إلا إذا اجتمع 4 رجال. طيب يبقى إذن أول حاجة بشهود 4 لقول الله عز وجل فاستشهدوا عليهن إيه؟ 4 منكم. ولقول ابن المسيب رحمه الله شهد على المغيرة بن شعبة 3 بالزنا ونكل الرابع، الرابع قال لا أنا ما شفتش يا جماعة، فحد عمر الثلاثة حد القذف، لازم وجود 4. يثبت أيضا حد الزنا بالإقرار كما فعل ماعز وفعلت الغامدية، والغامدية زنيت يا رسول الله. الحاجة الثالثة بقى، الحاجة الثالثة هو ده الشيخ قال عليه بالشهادة أو بالإقرار 4 مرات، يقرروا الحاكم كده يقولوا زنيت 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 4 مرات. الحالة الرابعة أو حدوث الحمل، واحدة زوجها مسافر بقاله سنة ولقيناها حامل، يبقى إيه بقى؟ ها؟ يبقى زنت، للأسف ما فيش بالبلوتوث. طيب 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 ثم قال الشيخ ويعذر بنحو طيب طيب ثم قال بعد ذلك الشيخ والقاذف محصنا يجلد حر 80 جلدة. انتقل الشيخ من حد الزنا الى حد الايه؟ ها؟ القذف. ما معنى القذف؟ القذف في اللغة هو الرمي بقوة، ومعناه في الشرع هو الرمي بالزنا، هو الرمي بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. فمن رمى إنسانا بلواط أو رمى امرأة بزنا أو رجلا بزنا، ففي هذه الحالة إما أن يأتي 4 شهداء وإما حد في ظهره، وهو محرم إجماعا، دي جريمة متعلقة بالعرض، محرم إجماعا. سبحان الله، الزنا يتجلد 100 جلدة، القذف يتجلد 100 كم جلدة؟ 80. شفتوا الفرق البسيط ده؟ وكأن التعرض للأعراض بفاحشة أو بقول كلاهما في الإسلام شبه متساويين، عشان يحرم الإسلام على أهله إن حد في يوم من الأيام إيه؟ يتكلم في عرض أحد. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثلاثة وأولئك عند الله هم الفاسقون. فهنا حد القذف كم عقوبة؟ أنا كتبتها عندي عشان لما أقول لك حد القذف في الإسلام تكتب ليش الجلد 80 جلدة؟ ده واحد هو يجلد 80 جلدة. اثنين لا يقبل له عند الله لا يقبل له شهادة لو في قضية من قضايا لا نقبل له شهادة لأنه كذاب. أربعة وأولئك عند الله هم الإيه؟ الفاسقون. حد القذف. أما بالنسبة لحد القذف إذا كان حرا فيجلد كم؟ قال الشيخ: يجلد حر كم جلدة؟ ها؟ 80 جلدة. والرقيق عبد في يوم الأيام رمى امرأة أو رجل فيجلد كم؟ 40 جلدة. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومباعض بحسابه. يبقى الثلاث جمل دول هيتكرروا معنا وإحنا ماشيين كده. طب ما معنى المحصن هنا؟ الشيخ بيقول إيه؟ قال الشيخ: والقاذف محصنا. إحنا قلنا المحصن أصلا في حد الزنا هو مين؟ هو من وطأ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. يبقى ده المحصن فين؟ في الزنا. أما المحصن بقى في ربنا بيقول: والذين يرمون الإيه؟ المحصنات. يعني إيه بقى المحصنات هنا؟ لفظ المحصن هنا يختلف بقى عن لفظ المحصن هنا. الله يفتح على حضرتك. والمحصن ها هنا هو المسلم العاقل العفيف. المسلم العاقل الايه؟ العفيف. المسلم العاقل العفيف. صيف. طيب العاقل كده يعني لو واحد قال على واحد مجنون مثلا ان هو زاني ما يجلدش؟ الله يفتح على حضرتك. عارفين؟ لا لا، لو واحد قال لي على مجنون زاني، الزنا لا يعير به المجنون لان عمله اصلا غير تحت سيطرته، فلا تؤثر فيه كما تؤثر في من؟ في العاقل. ولكن هل معنى كده ان اي حد بقى عاقل او شاب مثلا عنده اللي هو المنغولي او الكلام ده ان هو يبقى كلام مباح كده؟ لا، يعذر ولكن لا يقام على صاحبه الايه؟ على من رماه بالزنا الحد. طيب ثم قال الشيخ: ويعذر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا اعور، يا اعرج، يا جمال، يا عالجمال يا اولاد والله. طب هو ما قذفهوش بالزنا بس رماه بشتيمه تانية، قال له: يا كافر، يا اعور، يا اعرج، نعمل ايه؟ هيعذر، هيعاقبه الحاكم او القاضي او الامام ولكن دون الثمانين جلده، هيعاقبه بما يراه يتناسب مع هذا. وكأنك الشتيمة في الإسلام جريمة عليها عقوبة. تفرج النهاردة في الجامعات وفي الشوارع شوف كمية الشتيمة. ده كان مجتمع لو واحد قال للتاني يا ملعون كان بيعتبرها جريمة، لأن الناس كان عندها كرامة لا تقبل أن حد يشتمها. إنما النهاردة للأسف لانهيار الكرامة عند كتير من الناس فأصبح الشتيمة ده أمر إيه؟ أمر عادي. قال الشيخ: وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة. انتقل إلى حد الإيه؟ انتقل إلى حد الإيه؟ السرقة، حد السكر، شرب الخمر. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول. تاني الشيخ بيقول: اولا ما هو السكر؟ السكر هو اختلاط العقل. هنقول الكلام ليه بنحط حد تعريف للمعنى علشان لما بعرف التعريف اقدر ادخل تحتيه الايه؟ الفروع بتاعته. ده عندنا علم كامل في علم الفقه اسمه علم القواعد الفقهيه. في حاجه اسمها قواعد، في حاجه اسمها ضوابط. بالله ركزوا في الحته دي معلش. في حاجه اسمها ايه؟ ها، قواعد. في حاجه اسمها ايه؟ ضوابط. القواعد دي جمله بينطبق تحتها عشرات الامثله، زي مثلا ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها دي قاعده بيخش تحتها ابواب فقهيه كتير جدا. في الصلاه مثلا انا تعبان ومش قادر اصلي وانا واقف اقعد، تقوم قايل لي ايه؟ لا يكلف الله نفسا وسعها. انا في الصيام مسافر وسفر طويل ومتعب ومش قادر اصوم، فاقول لك مش قادر اصوم عشان السفر، تقول لي ايه؟ ها، لا، في الحج مش قادر اروح ارمي فحد يرمي عني، تقول لي ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا القاعده الفقهيه يبقى ده مجموعه من الكلام يدخل تحتيه عشرات الابواب والمسائل الفرعيه. انما الضابط ده قانون في باب واحد. فهنا الشيخ بيحط لنا ضابط ولا قاعده فقهيه؟ ضابط. بيقول لك كل شراب مسكر يحرم مطلقا. حد يجي يقول لك يا شيخ الحشيش حلال ولا حرام؟ طب يا شيخ انا اكلت اكله وعملت بها دماغ، لا انا هقول مثلا شجره الجميز، وقع منها الجميز على الارض وقعد 4-5-6 ايام لحد ما ايه اتخمر، شربت اكل الجميز، حكم اكل الجميز حرام؟ حرام. يا شيخ الحاجة عملت لنا شوية تمر بزبيب وسابته، واحنا سافرنا 4-5 ايام رجعنا لقينا فوق كده عليه ايه فقاقيع كتير كده اللي هي اتخمر خلاص وشربناه، فانا ينفع نشربه رغم ان هو في الاصل حلال؟ لان الضابط عندي ان كل ما غير العقل فهو ايه؟ مسكر. وكل مسكر فهو، يبقى ده اسمه ايه؟ ضابط. فهمتوا؟ طيب فالشيخ بيقول هنا وكل شراب مسكر يحرم مطلقا، اي شيء هيؤدي الى تغيير عقل الانسان فهو حرام مطلقا، سواء الاكل ده او الشرب ده من حلال او من حرام، شيء اباحه الشرع او ما اباحوش، لان الجميز حلال بس بعد ما ما ما, ما تخمر. التمر، شرب التمر اللي هنعرفه اللي اسمه النبيذ، النبيذ ده من النبذ والالقاء، رمينا التمر في قلب الميه وسبناه 5-6-7 ايام، جينا ندوقه كده لقيناه فيه ايه؟ لذعه كده، شربنا عمل دماغ، او العنب. فلذا الشيخ هنا ما قالناش ايه؟ ان كل ما صنع من العنب فهو خمر، لا. فقال عمر رضي الله عنه وضع لنا هذا الضابط، او من قبله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعمر قال لنا بوضع الضابط بقى رضي الله عنه قال والخمر ما خمر العقل. الخمر ايه؟ ها، ما خمر العقل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر ايه؟ ها، حرام. قاعده ثانيه، كل شراب مسكر كثيره فقليله، ده ضابط ولا قاعده؟ ضابط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. طب ليه ما أسكر كثيره فقليله حرام رغم أن قليله ممكن ما يسكرش؟ سدا للذريعة، ده علم هناخده إن شاء الله بعد كده إن شاء الله في التوسعات بتاعتنا، حاجة اسمها سد الذريعة، أقفل الذريعة اللي ممكن توصلني للغلط. ماشي. مما تكون الخمر أي من أي شيء كانت، من العنب من الشعير أو غير ذلك، لحديث أبي موسى بعثني النبي وأنا ومعاذ إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر، أنا ما يلزمنيش ومصنوع من إيه، أنا أهم حاجة عندي إيه، يسكر ولا لا. طب ثم استثنى الشيخ، يجي لك سؤال، استثنى الشيخ متى يباح شرب المسكر؟ فالشيخ ذكر لينا قال واحد لدفع غصة، لدفع ايه؟ ها، غصة. يعني ايه غصة؟ زور، زور، عايز يدور على مية مش لاقي مية هيموت. وهو الشيخ قال ايه؟ غصة بها مع خوف تلف، ويخاف ان هو لو ممكن ازور واقعد اكح مرتين ثلاثه وخلاص مرتين عدى، لا انا خايف ان انا الشرقه اللي جات لي دي او الحاجه اللي واقفه في زوري دي لو ما شربتش ميه اموت. الشيخ قال تشرب بول ولا تشربش ايه؟ ولا تشربش خمر. شفتوا قد ايه اصلا المسكرات في شريعه الاسلام اصلا منهي عنها؟ ماشي. طيب ثم ذكر الشيخ شروط
غيره
بالظبط. ما احنا قلنا اول حاجه يدور على ماء، اذا لم يجد يدور على بول، اذا لم يجد شارب الخمر، هي الترتيب كده. ماشي. طيب شروط اقامه الحد، ثم قال الشيخ فمن شربه من مسلم مكلف، المكلف اللي هو الايه؟ ها، مختارا بغير مكره، عالما. نقطة مهمة قوي، أنا حد حبيبي قوي كان سافر بريطانيا، هو عارف أنا بحب الشوكولاتة، فقال لها أنا هجيب لك شوكولاتة منين؟ من بريطانيا. جاب لي شوكولاتة، وأنا بيني وبينك قال يعني إداني علبة شوكولاتة، وأنا جاي بقى من المسجد كده مروح، فأنا مش قادر أستنى أن أنا أروح، والله العظيم مش قادر أستنى فعلا. بس فأنا يعني إيدي دخلت كده جوه علبة الشوكولاتة، طلعت واحدة ما شاء الله، أكلت الشوكولاتتين من هنا، وأنا حسيت إن كل حاجة إيه يعني، كل حاجة إيه يعني، أنا رايح البيت داخل كده بقى يعني ربنا عافيكوا يعني. بس يعني أنا مش خلاص دخلت على السين مش شايف قدامي أصلا، فأقول لزوجتي أنا في حاجة مش طبيعية، أنا شكلي بحتضر، أنا بحتضر يا بنت. فالمهم إحنا مش عارفين في إيه، فين وفين. زوجتي بقى إيه قامت تجيب الشوكولاتة، فبتبص عليها لقيت إن الشوكولاتة دي بالإيه، بالخمرة. فالسؤال بقى هنا يقام حد، أنا ما كنتش عارف. الله يا حمد، والله رميتها حتى، والله العظيم قالوا لي يعني انت رميتها يعني حرام عليك اللي هياكل الشوكولاته دي تحت في الشارع يعني. بعدين كانت حاجه مغريه كده، الله المستعان، سيبناها لله. طيب نرجع تاني، صلى الله عليه وسلم صلى. قال شيخه ان شروط اقامه الحد: واحد، ان يكون مسلم مكلف، اثنين ها مختار، ثلاثه عالما ان كثيره يسكر، او عالما بالتحريم. ما هو ده احنا خدناه بقى في الاصل الاولاني خالص. طيب قدر الحد، قدر الحد، الحد عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد 40 جلدة، وابو بكر من بعده 40 جلدة. لما انتشرت الفتوحات في زمن عمر والناس دخلت في الاسلام جديد، فكان الناس لما دخلت في الاسلام جديد ايه اللي حصل؟ الناس ما عندهاش طبعا الطاقة الايمانية او القوة الايمانية تزجرها عن الايه، عن الخمر. فرفع عمر رضي الله عنه الحد من 40 لكام؟ بعد ما جلس واستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشاروا عليه أن هي تنتقل من 40 لكام؟ ل80. قال أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. يبقى إذن الأصل في حد الخمر 40 ولا 80؟ 40. وهل للإمام أنه يزود عن 40؟ من باب التعزير لمن تعاطى الخمر. طيب إذا كان هذا الإنسان تاجر المخدرات، مش شارب بقى وبس، لا ده تاجر وينشر في الأرض الفساد، كيف نتعامل معه؟ هل نتعامل معه زي اللي بيشرب بس؟ ها رأيكم إيه؟ لا مش هيخش في الحرابة، ولكن احنا عندنا حد آخر، التعزير الثاني لمسألة شرب الخمر والاتجار فيها وبيع الخمر وإضلال الناس وتدمير شباب، تدمير يعني. طارق قاعد وراه، هو طارق انتوا كام عندكم واحد في الشارع مات بالمخدرات؟ كام تقريبا؟ انت كنت قايل لي العدد كام من سنة؟ كانوا 17 واحد. ففي هذه الحالة لما نلاقي ان في 17 ولد ماتوا بمخدر، بودرة كده بيجيبوا بودرة سيراميك يطحنوها ويحطوا عليها مش عارف ايه، هو بقى طارق اللي كان قال لي، بقى طارق دكتور فهو عارف. ايه طارق من شارع الجلاء ست سليم، فضحتك رسمي. طيب ففي هذه الحالة للحاكم أن يحكم على من دمر المجتمع بنشر المخدرات والمسكرات فيه بالقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرب خمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. فاحنا هنا عندنا عقوبتان تعزيريتان في الخمر. العقوبة الأولانية إن ممكن أنينه من 40 لكام؟ فإذا كان ناشر للفساد في الأرض ينطلق من 80 لكام؟ للقتل. طيب بما يثبت شرب المسكر؟ يثبت شرب المسكر بإقراره مرة، أنه يقر أنه شرب المسكر، بشهادة رجلين عدلين أنه شرب المسكر، أن يرى وهو سكران أو يتقيأها. ثلاث حاجات في هذه الحلقة. قال الشيخ: ويثبت بإقراره مرة أو شهادة عدلين، احنا حطينا التالتة عندنا، حاضر، او حطينا التالتة عندنا، او يرى وهو ايه سكران. قولي اتفضل. على حسب فساده بقى، على حسب فساده، على حسب قدر الفساد اللي بيعمله. يعني هو واحد تاجر فيها مرة، لا ده هنعذره. طب إنما والعياذ بالله بقى تاجر وكبير ومنتشر ومسيطر، لا ده يقتل. نعم ايه طبعا الجلد بعد ما يفوق من السكر، لانه لو ضله سكر مش هيحس. طيب ثم انتقل قال الشيخ وحرم عصير ونحوه. بعد ما الشيخ يتكلم على الخمور بدا الشيخ يتكلم بقى على بعض الحاجات اللي بتحصل عندنا في البيوت واحنا ما بناخدش بالنا منها. وحرم عصير ونحوه اذا غلى او اتى عليه ثلاثه ايام. حرم عصير عنب قصب اي نوع من العصير، وهذا في حالتين، اذا غلق غليان القدر، وده غالبا بيحصل ايه ايام رمضان لما الحاجه بتعمل البلح بالزبيب. على فكره خلط البلح بالزبيب اصلا مكروه، نهى النبي عنه اصلا. فبيتحط مثلا وسافرنا رجعنا لقينا على عليه من فوق رغوه، الرغوه دي اللي هو الشيخ بيقول عليها ايه، اذا غلق غليان القدر، ده معناها ان السكر تخلل في هذا النبيذ او في هذا العصير، نلاقي عليه من فوق كده ايه رغاوي، فده اذا غلى. قال ابو هريرة علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته من دباء ثم اتيته به فاذا هو ينش على وشه كده الايه الغليان النشوة اللي هي اسمها الرغوة اللي على الوش دي، فقال النبي اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. اثنين إذا أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها وإن لم يغلي، إذا مر عليها إيه ثلاثة أيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أي عصير نعرف إن ممكن من طبيعته إن بعد الأيام دي يطلع عليه. إحنا العلة عندنا فين؟ ما احنا دايما عايزين نفهم يا اخوانا ان في عندنا برضو علم في الفقه اسمه العلة. العلة دي طبعا العلة هنا اصلا في تحريم الحاجات دي اصلا كان كلها الايه السكر، وجود السكر. النهاردة بيحط في العصير مثلا مادة حافظة مثلا تمنعه من التخمر او انه يصل اليها السكر. حكم شرب العصير احنا بفضل الله يعني انت العصير بيبقى مصنوع في شهر واحد وانت بتشربه في شهر 12، وتاريخ الصلاحية مثلا من سنة فات وبنشربه برضو عادي يعني صحيح. ويقطع خد العلة واحكم عليه. العلة عندنا فين؟ السكر. قال ويقطع السارق. انتقل الشيخ الى باب الايه القطع في الايه في السرقة. يا رب يسر يا رب. وهو هذا الحد ثابت بكتاب الله، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والحديث عائشة قول النبي لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. شروط إقامة الحد هنا طبعا حد السارقة له شروط كتير شوية، هو أكتر حد توضع له شروط. ماشي طيب. الشرط الأول قال الشيخ وهو أخذ مال معصوم خفية، يبقى هو أخذ المال المحترم المعصوم من مالكه أو نائبه إيه خفية. إن أنا أسرق مال هنا مش معناها أنه مال أنه يبقى فلوس، ممكن يكون ذهب، ممكن يكون فضة، ممكن يكون متاع. ماشي كده. فالمال طبعا إحنا لازم نبقى فاهمين كلمات الفقهاء. طيب أما المنتهب أو المختلس أو الخائن أو الغاصب أو الجاحد، هذا يعصر ولا تقطع يده. طيب الشرط الثاني كون السارق مكلفا مختارا، لأن المكره معذور. الشرط الثالث كون المسروق مالا، وهنا تلاقي بقى الفقهاء يقول لك ايه له حرمة، مال له حرمة، ويحط لك هنا جنبها ايه فلو سرق أدوات معازف أو آلات معازف، قالك لا يقطع يده لأن هذه ايه أشياء لا حرمة لها في الدين، هي مفروض تتكسر اصلا. ده قصه طويله. طيب الشرط الرابع خلونا نخلص بس. الشرط الرابع كون المسروق نصابا، ان اللي اتسرق ده يبلغ النصاب. ايه هو النصاب بقى؟ 85 جرام. ده في الزكاه. ايوه يبقى ده في الزكاه. انما النهارده النصاب بقى هيختلف تماما، كلمه نصاب في الزكاه عن كلمة نصاب في السرقة. زي المحصن في الزنا اختلفت تماما عن المحصن في الايه في القذف، أما حد النصاب في 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 السرقة فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. الدينار 2 جرام وربع، ربعهم يبقى قد إيه؟ نص جرام. نص جرام إذا سرق ما يعادل نص جرام ذهب، إذا سرق ما يعادل نص جرام ذهب هنا أو يزيد هنا يقام عليه الحد. لو قلنا الجرام الذهب النهاردة بكام؟ 700 جنيه مثلا، يبقى إذن النهاردة اللي هيسرق 350 جنيه فيما فوق تقطع يده، لأن ده النصاب بتاع الإيه؟ نصاب. الشرط الخامس، معلش عندكم الشرط الخامس في نص السطر ينزلوا بيه تحت شوية، أن يخرج هذا المال من حرز مثله. ما احنا قلنا السرقة لازم تكون إيه؟ خفية، وتكون الحاجة محطوطة في حرز مثلها. واحد دخل عربيته جوه الجراج وقفل الجراج بالإقفال وبمفتاح، دخل الحرامي كسر كسر وخد العربية، يبقى سرقها من حرز ولا لا؟ طب لو سرقها وهي في الشارع، هذا غاصب يعذر ولا تقطع يده زي المنتهب. ماشي كده؟ يبقى الشرط الخامس أن يخرج المال من إيه؟ من حرز. ستة، انتفاء الشبهة. يعني ايه انتفاء الشبهة؟ اب دخل على ابنه لقى فلوس في قلب الدولاب، خد الفلوس علشان يشتري شوية حاجات، هل ده سارق؟ لانتفاء الشبهة، لان احنا قلنا ان للوالد ان يأخذ من مال ولده بشروط، فاكرينها؟ الا يجحف في المسألة، ان لا يجحف في المال، الا يأخذ ليعطي لولد اخر، والا يكون الوالد كافرا. ان شاء الله انتم ذاكرين. حاضر. الشرط السابع ثبوت السرقة، ان السرقة تكون ثابتة، وهذا اما بشهادة رجلين عدلين او باقرار السارق مرتين. لاحظ معايا ان احنا ثبوت الحد عندنا متكرر في كل الحدود، بس بيختلف من حد لاخر. يعني يثبت حد الزنا بشهادة كم او اقراره كم؟ 4. انما مثلا هنا بشهادة ايه او باقراره ايه؟ طب وفي السكس بشهادة او اقراره مرتين ولا مرة؟ في السكر بمرة واحدة او باقراره مرة واحدة. يبقى في احوال يقر فيها 4 مرات زي، في احوال يقر فيها مرتين زي، وفي احوال بيقر فيها مرة واحدة زي. شفتوا التفريقات دي؟ التفريقات دي مهمة جدا. طيب ثبوت السرقة. آخر حاجة عندنا مطالبة المسروق منه بماله أو مطالبة وكيله. إن اللي اتسرق يقول أنا الراجل ده سرقني وأنا عايز حقي. طب إذا سامح وعفى كحكم شرعي عفى الله عما سلف، بس كفتوى تختلف اختلاف الحال. هقول لكم دلوقتي لحديث، آخر حديث نختم به قبل الأذان، لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بقطعه، فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه، يا رسول الله تقطع إيده؟ لا أنا سمحته. فقال النبي يا أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا؟ بينك وبين بعض قبل ما ترفع الحكم اترفع الحد للوالي يقيم الإيه؟ فقال له يا أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا؟ فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده ده كلام الشيخ، السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، كون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون المسروق مالا محترما، كونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة، وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام ومطالبة مسروق أو وكيله أو وليه. متفقين كده؟ طيب نرجع تاني يا أخوانا. ها كده اتمسك في إيه بقى؟ هيعذر لأن مفيش جريمة يعذر. طب نرجع تاني. صفة الحد، صفة الحد، مسكنا الحرام ومع الحاجة واعترف وأقر، كيف نقيم عليه الحد؟ قال الشيخ فإذا وجب أي إذا وجب الإيه الحد قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. هذا السارق عندنا في الشرع إذا سرق هنقطع يده اليمنى، وهنا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا إيه، هذا لفظ عام لفظ مطلق، أيديهما أي اليدين، ويا ترى أي جزء في اليد كده ولا كده ولا كده، مين اللي عرفنا بقى عليه الصلاة والسلام السنة. هنا دور السنة في بيان مطلقات القرآن أو مجملات القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه تقطع يده اليمنى من إيه، من كفه من مفصله. وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، دي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي وغيره، من مفصل كفه لقول عمر أنه قطع إن قطع اليد من المفصل، قطع اليد من المفصل. ثم قال شيخه وحسمت. طبعا إحنا مع تطوير الفقه الحسم هنا معناه أن كان بعد الإيد ما تقطع يوم حطنا في إيه، في زيت مغلي، ده ليه؟ عشان توقف النزيف والكلام ده. فإحنا تطوير الفقه النهاردة نعمل إيه؟ لا إحنا هنلغي الحد كله، ده كلام لا يتقول به عاقل أصلا، ولكن هنقول إن مع إقامة الحد يكون فيه الطبيب اللي يتولى إيه؟ تطبيب هذه اليد بعد الإيه؟ بعد القطع. طيب فإن عاد إذا سرق تاني ها؟ قطعت رجله اليسرى. فإن عاد فيها بقى روايتين، هنا بقى روايتين. الرواية الأولانية مضارة على الحديث، وده سبب من أسباب اختلاف العلماء، إن ممكن يكون الحديث صحيح عند البعض ضعيف عند الإيه؟ عند الآخرين. فهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق فاقطعوه، ثم إن سرق فاقطعوه، ثم إن سرق فاقطعوه، ثم إن سرق فاقطعوه، فإن عاد في الخامسة فاقتلوه. إن سرق فاقطعوه يعني يده الإيه؟ اليمنى. فإن عاد فاقطعوه رجله اليسرى، رجله اليسرى. فإن عاد يده اليسرى. فإن عاد خلاص هنعمل إيه بقى؟ ببقه. طيب احنا عايزين بقى فيها قدر من الألم عشان لا يعود لها ثانية. نرجع تاني ونقول قال الشيخ بعد ما اتكلم بقى عن السرقة من حرز نقلنا في حتة تانية خالص، قال ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، دي بقى اللي هينتفع بها مين؟ إخواننا اللي في القرى وفي الأرياف. واحد كده زارع مثلا مانجا، فدخل واحد بقفص بالليل وبدأ ياخد من المانجا دي، ها هنعمل ايه؟ ما هو مفيش حرز اصلا، ده طريق وشارع وفيه الجنينة دي، هنا بقى نعمل ايه؟ شوف بقى الشرع بقى العقوبة كانت حاجة تانية خالص. قال ومن سرق ثمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. دخل بغيط حد او بستان حد او حقل حد وسرق مثلا شوية فاكهة، اتمسك نعمل معاه ايه؟ طب متستعجلوش، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هننظر اولا لحال هذا الرجل، فاما ان يكون حال هذا الرجل اولا انه رجل فقير جعان غريب نادى عشان يعرف صاحب المكان وهيموت من الجوع، ففي هذه الحالة يأكل ولا يحمل، خش كل. شوفوا الدين بقى دلوقتي. النهاردة أنا مثلا واحد فقير جدا أو واحد ماشي في طريق وخلاص هموت من الجوع، لقيت قدامي مكان أخش أكل، الشرع أباح لك إنك تأكل لكن بشرط بعد أن تنادي ثلاثا على صاحب المكان. مفيش صاحب مكان، ناديت ثلاث مرات ومحدش يعني رد، خش كل ولا إيه ولا تحمل. طب هنا عليه مشكلة، يبقى دي الحالة الأولانية. الحالة الثانية هو أصلا مش جعان ولا حاجة، هو داخل يسرق شوية مانجا ويطلع. زي مثلا وأنا مثلا في الجيش مثلا، إحنا كنا في قلب وسط مزارع المانجا كلها في القصاصين إسماعيلية، فكان العسكري هو نازل مثلا أجازة بالليل ينزل وسط المزارع دي يلم والله بالشكاير شكاير مانجا، والصبح هو نازل يوم واخد الشكارة ويسافر. بعضهم كان بيعمل كده، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يعني. ففي هذه الحالة اللي يعمل كده نعمل ايه وتمسك، نعمل معاه ايه؟ اه تعالى انت خدت كام كيلو مانجا؟ 20 كيلو مانجا. كيلو المانجا في كام؟ بعشرة جنيه مثلا، في 20 كيلو مانجا يبقى 200 جنيه، انت هتدفع لنا كام؟ 400 جنيه.
ده مال الدولة يا شيخ.
لا ما بتكلمش على مال الدولة، بتكلم على مال الناس. ارضك انت، ارضك انت.
ارضي يعني انا مواطن، ده انا الدولة، ده مال الدولة.
لا لا لا، ارضك ده، ارضك دي مش مال الدولة، مالك انت. مالك انت؟ انا بتكلم على مالك انت. انا بتكلم على ارضك انت. لا لا بتكلم على ارضك انت. ماشي كده؟
وانا مش هاكل
مثلا. لا هتاكل. لازم تاكل. لا لا لو عليك حد. ولو صبرت بس دقيقة كمان هيجي لك حاجة تفتح نفسك كمان. هاكل انا وانت. تقلقش. تاني يبقى اذا انا ارضي اهو، ارضي انا، ارضي انا. انا النهاردة واحد دخل جعان بيموت، ياكل ولا ما ياكلش؟ ولكن لا يحمل. اتنين دخل ارضي وعبى شكايره خارج، نعمل ايه؟ طيب جبنا الكلام ده منين؟ الكلام اللي الشيخ قايله ده جابه منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، سمعت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، الثمر اللي على الأشجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يبقى من أصاب فيه من ذي حاجة جعان هيموت، هنا يعمل إيه؟ خد، ولكن بشرط ألا تحمل معك شيء. اثنين، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة إيه؟ مثليه. ومن سرق ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. يبقى هنا النبي قسم الأشياء المسروقة لثلاث حاجات. واحد، اللي دخل بستان أكل من البستان لأنه كان من ذوي الحاجة فلا شيء عليه بشرط ألا يحمل. اثنين، إذا دخل وخد الحاجة وماشي فعليه ضعف مثليه مالا. ثلاثة، ومن أخذ شيئا من داخل حرزه، لقول النبي بعد أن يأويه الجرين من داخل حرزه فهذا فيه الإيه؟ بس بشرط إذا بلغ الإيه؟ بلغ النصاب. طيب السؤال بقى بتاع أخونا الكريم ربنا يا رب يحفظه، في حالة بقى أنا جعان وبموت وفي وقت مجاعة وسرقت علشان أكل، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليك الحد. لذا قال الشيخ،
مش جعان يا شيخ، أنا ماشي ماشي في أرض تمام، ولقيت شجرة توت جبت منها، قال لي يقام عليه الحد؟
صلى على النبي، صلى على النبي. شجرة التوت دي ملك حد؟
مش ملك حد،
خد ما شئت.
لما اتكلم على
كده احنا بص حبيبي ربنا يحفظك، احنا في الفقه بالذات لازم تبقى كل حاجة قدامنا واضحة. احنا الان بنتكلم على الحاجة اللي مملوكة،
يعني مثلا بتاع الجيش ده مملوكة للدولة، يعني الجيش لو باعه
الفلوس هتروح فين؟ للدولة. طيب احنا نقول عامة شجرة التوت اللي ملهاش ملك، شجرة التوت اللي ملهاش ملك دي ايه؟ ناكل منها ما نشاء عادي، مفيش فيها مشكلة.
ارض بيت مال المسلمين،
ارض مملوكة لحد، ارض مملوكة
كل الوقت ده على المسلمين،
ارض مملوكة لحد، ارض مملوكة لحد، فهذا الحد ده مال معصوم، ما ينفعش في يوم من الايام ان انا ايه أخذ منه شيئا. قال الشيخ، ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به مع فلوس، يعني هو مع فلوس دلوقتي يعني معهوش فلوس يشتري، أو يشترى به أو مع الفلوس وما فيش أكل، نظر لزمن مجاعة، زمن مجاعة، مجاعة أو مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة، في مجاعة زي المجاعة اللي حصلت في زمان عمر رضي الله عنه اللي هي كانت في عام الرمادة، وتسمي هذا العام أصلا بعام الرمادة نظرا لهذا الأمر. الأرض من شدة مفيش أمطار وشدة الحرارة، الأرض إيه اللي حصل فيها؟ آه خلاص، خدت بالك؟ فهنا سبحان الله، هنا الولي المسلم، يعني الولي المسلم عمر رضي الله عنه ابتكر حاجتين، أو ثلاث حاجات عفوا، ابتكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية رضي الله عنه أسقط الحد. طب ما احنا ممكن هنا لما أقول إن عمر أسقط حد السرقة في هذا العام ده هيؤدي لإيه؟ زيادة السرقة. كان لازم عمر يبتكر أمر تاني، رضي الله عنه كان موفقا، فابتكر الأمر التاني أنه جعل في طرقات المسلمين طعام المسلمين، وجعل النبي صلى الله جعل عمر رضي الله عنه ان كل رجل ممن من اهل المدينه من اللي كان عندهم فلوس او عندهم ثمره يشارك رجل من اهل الباديه في الطعام. فانا مثلا انا واسرتي يبقى احنا مأمورين ان احنا نكفل الاسره ايه من الباديه، هنقتسم الطعام مع بعض. الحاجة التالتة اللي ابتكرها عمر رضي الله عنه، لأنه برضو مهما عمر رضي الله عنه أهل المدينة كان معهم أكل وفلوس في الوقت ده، مهما عمله هو إيه؟ مش هيوفي كل الأعراب اللي حوالين المدينة. أمر عمر رضي الله عنه وليه على الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ووليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، ووليه على العراق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إن كل واحد منهم يبعث ما زاد من طعامهم إلى المدينة. فقال له عمرو بن العاص: والله يا عمر لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، نلحق المسلمين. وهكذا قال معاوية، وهكذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فكان التدبير من الحاكم العاقل في الوقت ده إنه قدر يحتوي أولا أنا أسقط الحد لأن الناس دلوقتي مضطرين. الحاجة التانية أنا هعمل كفالة اجتماعية داخلية داخل المجتمع بين الأهل المدينة وبين أهل البادية علشان أهل البادية ما يطلعوش على أهل المدينة يعملوا لهم مصايب. الأمر الرابع علشان نوفي ده كله إحنا هنعمل إيه؟ ولاة المسلمين في كل مكان يبدأوا يصبوا على المكان اللي ما كانش فيه إيه؟ أكل أو شرب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقطاع الطريق أنواع. حد آخر من الحدود اللي الشيخ ذكره هو حد قطع الطريق. قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة ولو كان أنثى، الذين يعرضون للناس بسلاح في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبون مالا محترما مجاهرة لا سرقة. والأصل في هذا قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآيات. وأنواع قطاع الطريق، أنواع قطاع الطريق أربعة. الصنف الأول اللي بيطلع يقطع طريق المسلمين يقتل ويسرق. في صنف تاني بيطلع يقتل فقط. في صنف ثالث يطلع يسرق فقط. وفي اخر رابع بقى هو بيخيف الناس بس. فجعل الله لكل واحد من هؤلاء عقوبه. اما من خرج مثلا، انا مسافر مثلا على الطريق مثلا اسكندريه اللي هو الطريق الدولي، طلع علي اربعه بعربيات برشاشات وقفوني يعني وخدوا العربيه، هل حكمهم زي اللي قتلوا اللي كانوا في العربيه وسرقوا العربيه؟ هل زي اللي سابونا في الطريق وخدوا العربيه؟ هل زي اللي خوفونا ومشوا؟ كل واحد له عقوبة. قال: أما من قتل ليأخذ مالا فهذا من قال الله عز وجل في شأنه أن يقتلوا أو يصلبوا. فمن أخذ مال الناس بغير وجه حق أو قتلهم، عمل الاثنين دول عفوا، وقتلهم الاثنين دول، قتل وسرق، ففي هذه الحالة يقتل وإيه؟ ويصلب. اثنين: من قتل دون أخذ المال قتل بدون تصليب، ومن أخذ المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب، ومن أخاف الناس ينفوا من الأرض. واختلف العلماء في معنى ينفوا من الأرض، فبعضهم قال يسجن، وبعضهم قال إيه؟ ها؟ يبعد تماما عن هذا المكان.
قتل وترهيب وسرق فقط
بالضبط. أول حاجة أسوأ أنواع المحاربة القتل والسرقة، ودي العقوبة فيها مشددة، قتل وصلب. إذا قتل فقط يقتل فقط. قتل تاني ما أقول لك، بص حسين، أول حاجة قتل وسرق، ده أعلى حاجة هو جمع بين جريمتين، فتغلظ عليه العقوبة بالقتل والتصليب. اثنين: قتل بس، فمن قتل بس إيه؟ يقتل بلا صلب. ينزل تحتها: فمن سرق من غير قتل تقطع يده ورجله من خلاف. يعني يده ورجله من خلاف، يد يمين ومع رجل شمال. فإن أخاف الناس بس، كان بيخوف الناس بس، بيرهب الناس بس، فهذا ينفى من الأرض، كما فعل العرانيين لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أصابتهم قرحة في المعدة، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أظهروا إسلامهم وقالوا: يا رسول الله، يعني اجتوينا المدينة. فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، خرجوا الإبل الصدقة، شافوا إبل الصدقة عادة الجاهلية القديمة، قاموا عاملين إيه؟ قاموا دبحين الرعاة، قتلوهم، قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل وفروا. فراح ابن الرعاة لحقهم، جرى بسرعة لحق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم هذا الحد، ثم تلا قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. طب حكم من تاب منهم، لأن بعد ما ربنا ذكر، أي نختم بهذا الحكم، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم الحرابة، ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد كان قطع طريق أو لص، احنا قلنا ان الاصل في العقوبات في الاسلام للقتل ولا للتأديب والزجر؟ تأديب وزجر. عشان كده احنا قلنا ان من زنى وتاب قد يسقط عنه الحد، ان من سرق وتاب وعاد الى الله وامتنع عن الكلام ده قد يسقط عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان قبل ان تأتينا؟ صح كده؟ طيب هل التوبة اثر فيما يتعلق بحد الحرابة؟ اسمع بقى ارائكم. طب ربنا بيقول اهو: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله ايه؟ غفور رحيم. احسنت. طيب لو تاب بعد القبض عليه؟ لا يقام عليه حد طبعا. طب حالا، انت بس مستعجل والله، بس اهدى عليه شوي، اهدى عليه شوي، ربنا يصلح حالك يا رب. طيب الحاله الاولانيه احنا لازم نحدد اولا، هل هذه التوبة قبل أم بعد؟ هل هذه التوبة قبل أم بعد؟ فإذا كانت قبل المقدرة عليهم، فهنسأل نفسنا سؤال تاني مهم. أما إذا كانت بعد، فخلينا ناخدها كده عشان نبقى ماشيين خطوة خطوة. تاب بعد أن مسكناهم، الحكم يقام عليه الحد. اثنين، تاب قبل أن نقدر عليه، الحكم لا 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 لا. ننظر أولا، فإذا كان الحق لله عفونا عنه، لأن الله قال: فإن الله غفور رحيم. أما إذا كان الحق للعباد فوجب رد الإيه؟ الحقوق لأهلها. وصلت؟ تاني وده الفقه دائما محتاج ما نستعجلش، واحدة واحدة عشان نقدر ناخد الحكم كامل. واحد، يبقى حد الحرابة هل للتوبة أثر في كف الحد عن المحارب لله ولرسوله؟ قلنا أولا، أول حاجة هننظر نظرتين، النظرة الأولانية قبل أم بعد؟ ها؟ فإذا كان قبل، عفوا، إذا كان بعد لا يقام على الحد، إذا كان قبل هننظر أولا الحق لله ولا الحق الإيه؟ للعباد. فإذا كان الحق لله تجاوز الله عن حقه لما قال: فمن إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ربنا غفر ورحم. أما إذا كان الحد متعلق أو الحرابة متعلقة بالعباد، فهننظر هل الحد ده متعلق بدم، هل الحد ده متعلق بمال. ففي هذه الحالة إذا كان الحق متعلق بالعباد فلابد من استيفاء الإيه؟ الحقوق.
خد حق العباد ده، خده اللي هو سرقه ده وصرفه ومعهوش يسيبه،
يدفع لهم ببيت مال المسلمين بقى هنا. وصلت؟ جزاكم الله خيرا. او هم يعفو، او حد صاحب المال يعفو. احنا طبعا هيتبقى لنا ان شاء الله يعني حد المرتد فقط، حد المرتد فقط هنختم بيه بعد الصلاة، اقل من خمس دقايق ان شاء الله، وبكده ان شاء الله يبقى احنا لسالنا باب الجنايات بس، ونكون انتهينا بفضل الله من كتاب الفقه كامل. ده هنخليها مش الحد الجاي، انا الحد الجاي هبقى مسافر برا مصر، الحد اللي بعده ان شاء الله نعمل الباب الاخير ان شاء الله، هو باب الجنايات ان شاء الله. هنحدد بقى الامتحان بعدها ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب سريعا كده عشان بس نحن خلاص ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. وحرم، بدأ الشيخ يتكلم على ما حرمه الله عز وجل على المسلمين من طعام. وحرم، واحد اكتب جنبها وحرم، عندك ألف، كل نجس، فكل ما كان في أصله نجس فيحرم أكله، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. ويحرم أيضا من الأطعمة ما فيه ضرر على الإنسان، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكل ما فيه ضرر على الإنسان أكل أو شرب فهذا حرام، لا يجوز على الإنسان أن يأكله أو يشربه. ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب، أي ومما حرمه الله عز وجل علينا أن نأكل كل ذي ناب من السبع. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم لما حديث أبي ثعلبة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السبع. قال الشيخ ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، فكل طائر له مخالب يقتل بها حرم علينا أن نأكله. هنا في نوعين من الحيوانات والطيور، كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الإيه؟ من الطير. حد سأل نفسه لماذا حرم النبي علينا أكل هذين النوعين من الحيوانات؟ طيب ابن القيم رحمه الله كان يقول إن الطباع عامة بتنتقل، أنا لو شديد جوه البيت وعنيف في كلامي طبيعي جدا إن أولادي لما يكبروا هيبقى وضعهم إيه؟ نفس الطبع، لأن الطبع بينتقل. قال ابن القيم رحمه الله وكثرة مخالطة الإنسان لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هون عليه رؤية الدم، يهون عليه رؤية الدم، ويهون عليه القتل، ويهون عليه الغدز، فتنتقل هذه الطباع من هذه الحيوانات إلى الإنسان. وإحنا شرعنا، وإحنا شرعنا محرم علينا أصلا إنه يظلم الإنسان أحد أو يقتل أحد أو يؤذي أحد، كل هذا محرم. فحتى لا تنتقل الطباع من هذه الحيوانات إلى الإنسان حرم علينا ذلك. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أهل الغنم أرق الناس قلوبا، عشان غنم. هتلاقي سبحان الله الغنم أصلا طيب، ملهوش في الافتراس، ملهوش في الغدر، الغنم الطبيعي أصلا في حد ذاته طيب. لذا ما من نبي إلا ورعى الغنم عشان ياخد الرقة دي، على عكس أهل البادية. الكلام ده أنا شفته في الخليج، شفته في الأماكن بالذات اللي الرعاة فيها رعاة إبل، تلاقي حاضر تلاقي دايما عنده حتة الكبر. لذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن غلظ القلوب والكبر والخيلاء في أهل الإبل. وصلت؟ قال وما تستخبثه العرب كالوطواط، فالشيء المستقذر حرم عندنا في الشرع. وما تولد من مأكول وغيره، اللي تولد من مأكول وغير مأكول زي الايه؟ زي البغل مثلا، هو ده متولد ما بين حصان وحمار أو العكس، فهذا أيضا محرم شرعا. قال ويباح حيوان البحر، يعني حيوان البحر كل ما يخرج من البحر مباح إلا كما قال الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ ها؟ أحل لكم ميتتان ودما، ميتتان السمك والجرد، سوى ضفدع لنهي النبي عن قتل الضفدع أصلا، وتمساح. ليه التمساح محرم؟ زينب أحسنت، ويأكل من الجيف. أحسنت أحسنت ما شاء الله لك وتعالى بالله. قال ومن اضطر أكل وجوب، ومن اضطر أكل وجوبا من محرم، أنا في صحراء وخلاص أوشكت على الهلاك، فوجدت أمامي ميتة، وجدت قدامي حيوان ذي ناب، وجدت قدامي صقر نسر وأنا بموت، فمن اضطر ها؟ ففي هذه الحالة إيه؟ أكل وجوبا بس بشرط غير سم، ما يأكلش حاجة تموته، ما يصد رمقه، مش يأكل بزيادة، يأكل إيه؟ ما يصد هذا الإيه؟ الجوع، لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. طيب بعد ما الشيخ اتكلم عن الأحكام المتعلقة بالطعام، حاضر وما يحق قول يا حبيبي
إيه الجزء المحلل الحصان
التاني؟ الحصان كله حلال،
كله حلال،
لأن السيدة أسماء رضي الله عنها قالت ذبح فرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه الناس، فالفرس أصلا حلال. بعد ما الشيخ اتكلم على الأحكام المتعلقة بالأطعمة اتكلم بقى على مسألة الضيافة. حد لاحظ حاجة في الفترة اللي فاتت دي كده وإحنا بنتكلم على الأيمان والنذر، الشيخ اتكلم ختم بباب الإيه؟ لا الدرس اللي فات. لا، بعد اليمين والنذر اتكلم على مسألة الوفاء بالعهد، صح؟ بعد ما اتكلم على الأطعمة هيتكلم معانا على الايه؟ على الضيافة. حد لاحظ حاجة؟ اقتران الفقه الإسلامي بالايه؟ بالأداب والأخلاق. اقتران، وهذه ميزة يعني لما تدرسوا إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله في أصول التشريع مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات، هنجد أن من أعظم مميزات التشريع الإسلامي أنه يجمع بين التشريع في الحلال والحرام ويجمع بين الأداب. أنت تيجي تصلي الجمعة، ده تشريع متعلق بالعبادة ولكن ملتزم بالأداب، لا تتخطى إنسان، تقعدش تطلع فوق الناس، لا تتخطى رقاب الناس، لا تؤذي الناس برائحة غير طيبة، بل تيجي مغتسل ومتطيب ولابس أحسن ثيابك. مقترن التشريع بالإيه؟ بالآخرة. الأهم من ذلك اقتران التشريع بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا وبين الآخرة. لذا قال شيخه: ويلزم مسلم، يلزم يبقى هنا الضيافة حكمها إيه؟ ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته. لو احنا في بلد وجاء واحد من مش من اهل البلد دي وملهوش حد في البلد دي ومعهوش فلوس، او فقير فقد ماله، او فقير، في هذه الحالة وجبت الايه؟ وجبت الضيافة. اصبحت الضيافة هنا واجبة، اصبحت هنا واجبة مدة قد ايه؟ ها؟ يوم وليلة. ده هذا الوجوب. ويستحب ان الضيافة تكون كام؟ ها؟ ثلاثة ايام. أن تستحب أن تكون الضيافة ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء هذا فهو صدقة إيه؟ فهو صدقة عليه. طيب، ثم تكلم الشيخ بعد ذلك، بعد ما تكلم عن الأطعمة، ربط باب بقى أخير نختم به النهاردة، هو ما يتعلق بالذكاء. وفي فرق كبير بين الزكاة والذكاة. ها، الزكاة هي الحق الواجب فين؟ في المال. والذكاة بإخراج الذال، اللسان في الذال، وهو ذبح الحيوان. وهنا هنشوف بقى حاجة قيم الإسلام، بقى عظمة الإسلام. اللي يبص فيكم على الغرب مثلا في الأماكن الكبيرة، المزارع الكبيرة مثلا بتاعت الفراخ، لما يحب مثلا يذبح يعمل ايه؟ انا شفت بعيني بالنسبه للفراخ، بيبقى فيه دولاب كبير كده محطوط في رفوف، الرفوف دي فيها فراخ، وياخدوا دولاب دولاب يدخلوه في اوضه ويقفل عليها، الاوضه دي بتطلع ثاني اكسيد الكربون ويصور لك الفراخ من جوه وهي بايه؟ بتموت، بتختنق. طبعا انتوا بتشوفوا طبعا الصعق بالكهرباء للحيوانات في الدماغ والكلام ده. طبعا يعني احنا نشوف بقى عظمة الاسلام بقى في التشريع. يعني قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه الا بذكاته، اي الا بذبحه، لقول الله عز وجل: الا ما ذكيتم، الا ما ذكيتم. يستثنى طبعا من الذكاء حاجتين: واحد الجراد، وحيوان البحر. طبعا السمك ما بنذبحوش. طيب، وشروطه اربعة: واحد، كون الذابح عاقلا مميزا. ليه؟ حتى لا يؤذي الحيوان اللي هيتذبح. هو لازم في بعض مثلا، واحنا في افريقيا لما كنا نيجي نذبح مثلا، تلاقي ما شاء الله الرقبه بتاعت البقره حاجه قد كده، فان ما كانتش ايدك بتبقى قويه في الذبح. طبعا انا اول ما شفت كده طبعا سبت كل حاجه، طبعا خليت واحد هو اللي يذبح يعني، فبتبقى محتاجه حد قوي عافي ما شاء الله في حاجة زي كده، فلازم قوي عاقل مميز. الأمر الثاني، يبقى ده شرط متعلق بالذابح نفسه. الشرط الثاني وهو متعلق بالآلة، الآلة اللي هنذبح بيها. فقال الشيخ رحمه الله: والآلة وهي كل محدد حامي، يعني مسنونة كويس. ده الشرط الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر عشان ما تأذيش، الحاجات دي ما بتموتش، ما بتتبحش. الثالث، قطع الحلقوم بالنسبة للدابة. الرابع التسمية. دي شروط الأربعة للزكاة. طيب لو واحد نسى الحلقوم، هو مجرى الايه؟ مجرى النفس، حلقوم مجرى النفس. أما الودجين مجرى بقى الدم والطعام والشراب. أحسنتم، الله يفتح عليكم. وهو قول بسم الله عند الذبح وتسقط سهوا كما قال الشيخ. مكروهات الزكاة. قال: وأول مكروه أن يذبح بآلة كالة. يعني إيه كالة؟ تلمة. تلمة. لقول النبي: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم إيه؟ شفرته وليرح ذبيحته. اثنين: وكره حدها بحضرة الحيوان. تلاقي الجزار للأسف إحنا بنشوف مهازل في أيام الأضحى، تلاقي إيه؟ ماسك السكينة وعمال إيه؟ يسنها قدام الدبة، قدام الحيوان، حرام. بس هو طبعا يعني هو في روايتين عن الإمام، يعني الرواية الأولية الكراهة، والشيخ العثيمين رجح إن ده تحريم، رجح إن هذا تحريم. فليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفرة. مع السلامة يا عبد الله. وتوارى، وتوارى عن الإيه؟ والله العظيم في ناس بتحب تتعب نفسها. أنا قلت له الحد أجازة، هو مش راضي، لازم يحضر درس. طبعا حضور ال ماشي. يبقى أول حاجة، شوف الإسلام حرام إن أنت تسنها. مر النبي على رجل واضع قدمه على صفحة شاه، حاطط رجليه على رقبة الإيه؟ الشاه، جالس عليها يحد شفرته، فغضب النبي ورؤية في وجهه وقال: اتق الله، أتريد أن تميتها ميتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ اتق الله، فحرام علينا. وانتوا يا اخواننا اللي ربنا فتح عليه في عيد الأضحى هيذبح، لازم يأكد على المعنى ده. الجزار ما يسنش السكينة ايه قدامها، بل الاصل، الاصل مش تسنها، ده الاصل انك تخبيها اصلا، ما توريهاش لها. ادي ادي حاجة. طبعا من الحاجات المهازل طبعا احنا بنشوفها في مكة في ايام المنى للأسف واحنا في حج. الشباب بيبعتوا لي، الله يفتح عليك، بيبعتوا لي مثلا اخش العنابر بتاعت منى بتاعت المجازر، فتلاقي مثلا العنبر مثلا فيه 50 جمل، فهو يخش بقى ويصور ان هو يعني ايه جزار ملوش حل، وياخد السكينة ويمشي على الجمل يعمل كده. هو حرام اصلا انك تذبح ذبيحة امام ذبيحة، حرام اصلا، ده شيء حرام.
ولا دخول الكعبة حلال ولا حرام؟
حرام طبعا. انا شايف ليه انت عايز تودينا في ده يعني انا حاسس كده ان انت مسعر حرب النهاردة. ربنا يحفظك يا رب. طيب، حرام طبعا صعود الكعبة ده حرام طبعا. وكره سلخ حيوان وكسر عنقه وقطع عضو منه وندف ريشه قبل زهوق نفسه. بنشوف ناس في ايام عيد الاضحى البقرة على العربية، فعلشان ما تهكش منهم جاي عامل ايه؟ كسر رجليها. لا، ما كان زمان الكسر ده، ده يقوم جايب السكينة ام ايه؟ قطعها من عند ال يقطع رجليها كده فتقع، ده حرام اصلا، حرام اصلا. الذبيحه لسه فيها نفس، عشان يطلع يشوف ذبيحه ثانيه هي لسه في نفس، لسه الروح ما خرجتش ويبدا يسلخ، ده كله حرام. عشان كده الشيخ قال: سلخ الحيوان المذبوح وكسر العنق وقطع عضو منه وندف ريشه، كل هذا حرام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. ما فيش مشكلة. المسنونات، شوف بقى المسنونات، شوف بعد الشيخ ذكر المكروهات ذكر المسنونات. أما المسنونات فواحد: يستحب توجيه الضحية أو الحيوان اللي هيندبح، يسن إن احنا نوجهه للقبلة، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى بكبشين أملحين قال: فلما وجههما، وجههما للإيه؟ للقبلة. اثنين: يسن كون المذبوح على شقه الأيسر ليتمكن أنه يذبح بإيه؟ بيمينه. ثلاثة: وسن الرفق به. تخش بقى للكتب، يعني طبعا نظرا للاختصار أنا حابب أن المادة تكون مختصرة، إنما لما ترجع بقى للكتب الكبار في المذهب زي كتاب مثلا كشاف القناع على ألفاظ الإقناع لشيخ المذهب الإمام منصور البهوتي رحمه الله، أو لشرح منتهى الإرادات للشيخ مصطفى الرحيباني رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى علماء المسلمين أجمعين، لما ترجع للكتب الكبيرة يقولك: ويسن أن أنت وانت رايح تذبح الشاة أو تذبح الدبة أن تسقيها ماء وأن تقودها قودا رفيقا وأن تسمي حتى تهدأ، سمي عليها كده حد ما إيه؟ ما تهدأ، كل ده داخل في قول الشيخ ايه، وسن رفق بها، تسن ان احنا واحنا بناخدها يا جماعه ان احنا نكون ايه رفيق بها، نسوقها الموت سوقا رفيقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. ويسن تكبير مع التسمية، قول الانسان وبيذبح يقول بسم الله الله اكبر، الحديث انس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر طبعا احنا خدنا الدرس اللي فات الايمان والنذور. بص هحطه هنا يبقى وشه ناحيه القبلة كده ماشي صحيح. وبهذا باذن الله تبارك وتعالى لا يتبقى لنا في ماده الفقه كاملا من اول الكتاب الى اخره، للاسف هو درس واحد بس ان شاء الله، درس من اهم الدروس، انا كنت حابب اخليه قراءه اصلا ما نمتحنش فيه، بس انا حابب ان احنا نذاكره ونقراه يعني. فان شاء الله باذن الله انا في الكويت ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله هرجع الاثنين بعد الجاي، انا مسافر الفجر ان شاء الله باذن الله هرجع الاثنين بعد الجاي اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني احيانا امين رب. وان شاء الله نبدا الاسبوع اللي بعده ان شاء الله اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء ناخد كتاب الجنايات بقى باذن الله تبارك وتعالى. عايز اختم بس بحاجه مهمه، احنا لسه لنا مذكره اسئله في البيوع اللي هي الاسئله الواقعيه، فبعد اذنكم كل اللي ما اشتركش في الواتس بتاع الجروب دوره الفقه مجموعة الأولاد مع أخونا باشمهندس حسام ومجموعة البنات برقم طبعا بتاعهم المعروف، زوجتي أو زوجة أخونا باشمهندس حسام هناك ياخدوا منها الرقم، كل يشترك عشان هبعت لكم المذكرة فيها حوالي 170 سؤال واقعي، ال 170 سؤال متجاوبين، أنا هبعت لكم المذكرة إن شاء الله متجاوبة بحيث إحنا نكسب وقت إن شاء الله في مسألة المذاكرة عشان الامتحان الكبير إن شاء الله. اللي ما عندوش واتس انا هبعت لحضرتك الحاجه مع باشمهندس حسام ان شاء الله باذن الله والشيخ ايمن ان شاء الله. ماشي ده هناخده الدرس الجاي ان شاء الله جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.